بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق، لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في مبحث القضية، فقلنا بأن القضية بحسب التقسيم الأول تنقسم إلى حملية وإلى شرطية. كان الكلام وقف عند بيان الفوارق بين القضية الحملية وبين القضية الشرطية، وذكرنا أولا أن مفاد القضية الحملية هو الحكم بثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، وبعبارة مختصرة قل بأن مفاد القضية الحملية هو الاتحاد بين المحمول والموضوع وعدم الاتحاد. فمثال الاتحاد قولنا زيد قائم، مثال نفي الاتحاد قولنا زيد ليس بقائم. أما مفاد القضية الشرطية فليس مفادها هو الاتحاد، إذ لا يوجد اتحاد بين قضايا، إنما مفادها الحكم بوجود نسبة وعلاقة بين قضية وأخرى. الفرق الثاني أن القضية الحملية تتألف من مفردتين، بينما القضية الشرطية تتألف من قضيتين. فإذا قيل إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، انحلت هذه القضية الشرطية إلى قضيتين، هما طلعت الشمس والنهار موجود. الفرق الثالث باعتبار الأجزاء، حيث أن القضية الحملية تتألف من موضوع ومحمول، بينما القضية الشرطية تتألف من المقدم والتالي. هنا عندنا إشارتان. الإشارة الأولى، لا إشكال أن كل قضية لا تكون قضية إلا إذا احتملت الصدق أو الكذب. فالقضية التي أو قل فالجملة التي لا تحتمل الصدق أو تحتمل الكذب لا تسمى في عرف المنطق بأنها قضية، لأن القضية مركب تام يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. في القضية الشرطية مركز الصدق ومركز الكذب ما هو؟ النكتة دقيقة، التفت إليها جدا وهي مهمة. إذا قلنا بأن القضية الشرطية تحتمل الصدق وتحتمل الكذب، فقولنا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، علق وجود النهار على طلوع الشمس، هذا التعليق هذه القضية الشرطية محكومة بالصدق أو الكذب؟ السؤال، هذا الحكم بالصدق أو الكذب يتجه إلى من؟ مركزه أين؟ وبعبارة أوضح لك أن تقول المحكوم عليه بالصدق أو المحكوم عليه بالكذب ما هو في القضية الشرطية؟ كل قضية محكوم عليها إما صدقا وإما كذبا. المحكوم عليه بالصدق أو المحكوم عليه بالكذب في القضية الشرطية ما هو؟ سؤال واضح. قد يقال بأن المحكوم عليه بالصدق أو أن المحكوم عليه بالكذب أطراف القضية الشرطية. ما هي أطرافها؟ المقدم والتالي، أجزاؤها، وهذا باطل. بل إن المحكوم عليه بالصدق هو الملازمة والعلاقة بين المقدم والتالي. وبناء على ذلك، سواء كانت القضية الشرطية تتركب من جزئين صادقين أو من جزئين كاذبين، هذا لا علاقة له بصدقها أو كذبها. وبعبارة أخرى لك أن تقول القضية الشرطية يمكن أن تكون صادقة وأطرافها كاذبة، ويمكن أن تكون القضية الشرطية كاذبة وأطرافها صادقة. وهذا منبه على أن الصدق والكذب في القضية الشرطية لا ربط له بأطراف القضية بالمقدم والتالي، إنما المحكوم عليه والذي يكون متعلق الصدق ومتعلق الكذب هو الملازمة. هذه الملازمة إن كانت إما أن تكون صادقة وإما أن تكون كاذبة. توضيح ذلك بالمثال، لاحظ معي، إذا كان الإنسان حيوانا فهو ناطق، إذا كان الإنسان حيوانا فهو ناطق، قضية شرطية. ما هي أطرافها؟ الإنسان حيوان، الإنسان ناطق. أطرافها صادقة أم ليست صادقة؟ صادقة، ولكن الملازمة صادقة أو كاذبة؟ كاذبة، إذ لا ملازمة بين أن يكون الشيء حيوان وأن يكون ناطقا. فإن مجرد أن يكون الإنسان حيوان لا يستوجب أن يكون ناطقا، فإن غير الإنسان هو حيوان وليس بناطق. إذن ماذا تلاحظ في هذا المثال؟ تلاحظ أن أطراف القضية كاذبة، عفوا صادقة، الإنسان حيوان المقدم صادق، الإنسان ناطق التالي صادق، مع أن الملازمة حكم عليها بالكذب. إذن قضية شرطية كاذبة مع أن أطرافها، أحسنتم، صادقة. مثال آخر، إذا قلنا إذا كان الإنسان حمارا فهو ناهق، ما هما قضية شرطية، ما هي أطرافها؟ الإنسان حمارا والإنسان ناهق، أطرافها كاذبة أم صادقة؟ كاذبة، مع أن الملازمة صادقة أم ليست صادقة؟ صادقة، مجرد أن يكون الشيء حمار لابد أن يكون ناهقا. إذن لاحظ، الملازمة حكم عليها بالصدق مع أن الأطراف كاذبة. هذا معناه أن مدار صدق القضية الشرطية أو كذبها لا يرجع إلى صدق الأطراف وكذب الأطراف. فقد تكون الأطراف صادقة والملازمة كاذبة، كما مثلنا إذا كان الإنسان حيوانا فهو ناطق، وقد تكون الأطراف كاذبة والملازمة صادقة، كما إذا قلنا إذا كان الإنسان حمارا فهو ناهق. وهذا معناه أن القضية الشرطية تكون صادقة حتى على تقدير كذب أطرافها، وتكون القضية الشرطية صادقة كاذبة حتى على تقدير كذب، عفوا، تكون كاذبة حتى على تقدير صدق أطرافها. هذا يكشف لنا أن المدار في صدق القضية الشرطية أو في كذب القضية الشرطية، المدار على من؟ على الملازمة، تلك الملازمة بين القضية الثانية وبين القضية الأولى، وبعبارة أخرى الملازمة بين المقدم والتالي هي المحكوم عليها صدقا أو كذبا من دون نظر إلى أطرافها وأجزائها. بناء على ذلك يتضح فرق جلي بين القضية الحملية والقضية الشرطية، أنه في القضية الحملية مدار الصدق ومدار الكذب على أطرافها، فإذا قيل السماء فوقنا نقول نسبة الفوقية إلى السماء هو المحكوم عليه بالصدق، السماء تحتنا نسبة التحتية إلى السماء هو المحكوم عليه بالكذب، بينما القضية الشرطية لا علاقة بالصدق والكذب للأطراف، الأطراف لا تتصل بصدق القضية أو كذبها. الإشارة الثانية، نقرأ فقط القضية الشرطية ثم نشير إلى الإشارة الثانية. قال: ثانيا الشرطية كقولنا إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، أشرقت الشمس المقدم والنهار موجود التالي، وسمي المقدم بالمقدم لأنه يتقدم على التالي، والمقدم هو الذي يقترن بأداة الشرط. وقولنا هذه طبعا قضية شرطية متصلة موجبة، وقولنا وليس إذا، إذن سالبة ليس، وليس إذا كان الإنسان نماما كان أمينا، شرطية متصلة سالبة. مثال آخر، اللفظ إما أن يكون مفردا أو مركبا، قضية شرطية منفصلة موجبة، وليس الإنسان إما أن يكون كاتبا أو شاعرا، قضية شرطية منفصلة سالبة، إما وإما. وعند ملاحظة هذه القضايا نجد أن كل قضية منها لها طرفان وهما قضيتان بالأصل، يعني إذا رفعنا أدوات الاتصال أو أدوات الانفصال انحلت إلى قضيتين. ففي المثال الأول لولا إذا، وهذا معنى الانحلال، لولا إذا وفاء الجزاء لكان قولنا أشرقت الشمس خبرا بنفسه. ما معنى خبرا بنفسه؟ يعني قضية تحتمل الصدق أو الكذب. وكذا النهار موجود، وهكذا باقي الأمثلة، ولكن لما جمع المتكلم بين الخبرين أي بين القضيتين ونسب إحدى القضيتين إلى الأخرى، إما نسبها على نحو النسبة الاتصالية كقولنا النسبة الاتصالية بمعنى النسبة التعليقية حيث علق طلوع النهار على شروق الشمس، أو بنحو النسبة العنادية بنحو التنافي، العدد إما أن يكون زوجان أو أن يكون فردان. وأخرجهما عما كان عليه من كون كل منهما خبرا يصح السكوت عليه، فإنه لو قال إذا أشرقت الشمس وسكت من دون أن يذكر الجزاء تكون الجملة بنحو المركب ناقص الذي لا يحسن السكوت عليه، إذا أشرقت الشمس لابد من إكمال الجملة، فإنه يعد مركبا ناقصا بمعنى لا يصح السكوت عليه كما تقدم في بحث المركب من الجزء الأول. وأما هذه النسبة بين الخبرين بالأصل يعني بين القضيتين فليست هي نسبة الثبوت والاتحاد كما في القضية الحملية، لماذا؟ إذ لا اتحاد بين القضايا، الاتحاد بين المفردين بين المفردات بحيث يقال هذا هو ذاك، بل هي إما نسبة الاتصال والتصاحب والتعليق كلها بمعنى واحد، أي تعليق الثاني وهو وجود النهار على الأول وهو طلوع الشمس، أو نفي ذلك في القضية السالبة كالمثالين الأولين، وإما نسبة التعاند والانفصال والتباين والتنافي، أو نفي ذلك أي نفي التعاند والاتصال كالمثالين الأخيرين، وهما قولنا اللفظ إما أن يكون مفردا أو مركبا، وقولنا ليس إذا كان الإنسان كاتبا، ليس الإنسان إما أن يكون كاتبا أو شاعرا، فإنه يمكن أن لا يكون كاتب وأن لا يكون شاعر. ومن جميع ما تقدم نستطيع أن نستنتج عدة أمور. الأول، تعريف القضية الشرطية ما هي؟ ما حكم فيها بوجود نسبة، لا ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء. ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى أو عدم وجود تلك النسبة. بوجود نسبة، هذه هي القضية الشرطية الموجبة. عدم وجود تلك النسبة، هذه هي القضية الشرطية السالبة. النسبة إن كانت نسبة الاتصال والتعليق فتكون القضية الشرطية قضية متصلة، كلما طلعت الشمس فالنهار موجود، علق وجود النهار على طلوع الشمس، كلما وجد المستطيع وجب عليه الحج، علق وجوب الحج على وجود المستطيع، كلما دخل الوقت وجبت الصلاة، علق وجوب الصلاة على دخول الوقت. فهذه قضايا شرطية تعليقية موجبة. أو أن تكون النسبة نسبة الانفصال والتعاند، العدد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا، فهنا لا يوجد تعليق قضية على قضية أخرى، بل مفاد القضية أن هناك معاندة بين المقدم والتالي، بين قولنا العدد زوج وبين قولنا العدد فرد. الشرطية متصلة ومنفصلة، وهذا هو التقسيم التبعي للقضية. فإن تقسيم القضية إلى متصلة وإلى منفصلة بتبع انقسامها إلى حملية وشرطية. اتضح ما هي القضية المتصلة وما هي القضية المنفصلة. ولكن اتفق علماء المنطق بل المشهور بينهم بل اتفقوا على أن نوع القسمة أي قسمة القضية الشرطية إلى متصلة وإلى منفصلة بحسب القسمة الاستقرائية. ومعنى ذلك لا مانع عقلي من أن يكتشف العاقل وجود قسم ثالث. لماذا؟ أن القسمة في المقام بحسب الاستقراء والتتبع. قالوا أساسا القضية الشرطية ما هي؟ الحكم بوجود نسبة بين قضية وأخرى أو عدم وجود تلك النسبة. نحن عندما أردنا أن نعرف نوع العلاقة بين قضية وأخرى من خلال تتبعنا للقضايا وجدنا أن تلك العلاقة إما علاقة اتصال أو علاقة انفصال. ولكن لا يمنع العقل أن تكون هناك علاقة ثالثة لا هي الاتصال ولا هي الانفصال، ولكن لم نعثر على ذلك. لما كانت القضية الشرطية مفادها نسبة بين قضية وأخرى، أردنا أن نعرف ما طبيعة تلك النسبة، ما طبيعة تلك العلاقة بين قضية وأخرى. فتشنا لم نجد إلا إما علاقة الاتصال وتسمى القضية متصلة، أو علاقة الانفصال وتسمى بالشرطية المنفصلة. ولكن يمكن أن تكون هناك علاقة لا هي بنحو الاتصال ولا هي بنحو التعادل والانفصال. ولهذا قالوا بأن التقسيم أي تقسيم الشرطية إلى متصلة ومنفصلة يقوم على أساس استقرائي تتبعي. قال إن الشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة لأن النسبة إن كانت هي الاتصال بين القضيتين، ما معنى الاتصال؟ وتعليق إحداهما على الأخرى، هذا في القضية المتصلة الموجبة، أو نفي ذلك في القضية المتصلة السالبة كالمثالين الأولين فهي المسمى بالمتصلة. ثانيا، وإن كانت هي أي النسبة نسبة الانفصال والعناد بينهما، هذا في القضية الموجبة، أو نفي التعاند والانفصال في القضية السالبة فهي المسمى بالمنفصلة. إذن عندنا شرطية موجبة وسالبة، وعندنا حملية موجبة وسالبة. نقول في المقام الحملية الموجبة كقولنا زيد قائم، ما هو مفادها؟ حمل القيام على زيد، ثبوت القيام على زيد. إذن إذا قيل لماذا سميت الحملية الموجبة بالحملية، نقول لأن مفادها حمل شيء على شيء. جيد، التسمية متطابقة. إذا جئنا إلى القضية المتصلة الموجبة، مثال على ذلك إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، لماذا تسمى الموجبة بالمتصلة؟ نقول لأن فيها اتصال وتعليق بين القضية الثانية والأولى، علق التالي على المقدم. هناك اتصال ومصاحبة بين المقدم والتالي، لهذا سميت بالمتصلة. إذا جئنا إلى القضية المنفصلة الموجبة، العدد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا. لماذا سميت بالمنفصلة؟ لأن فيها تعاند وانفصال. إذن القضية الحملية والمنفصلة والمتصلة الموجبة، التسمية متطابقة، كل الكلام في القضية السالبة. الحملية السالبة مثالها زيد ليس بقائم، نفي شيء عن شيء. لماذا تسمى الحملية السالبة بالحملية؟ أساسا فيها حمل شيء على شيء أو نفي الحمل؟ نفي الحمل. القضية الحملية السالبة مفادها سلب الحمل أو إثبات الحمل؟ سلب الحمل. إذن من حقها أن تسمى حملية أو ليس من حقها؟ ليس من حقها أن تسمى حملية. الموجبة من حقها أن تسمى حملية لأن مفادها حمل شيء، تفيد الحمل. أما في الحملية السالبة فهي تسلب سلب الحمل. إذن لماذا تسمى بالحملية وهي من باب سلب الحمل؟ كذلك إذا جئت إلى المتصلة السالبة كقولنا ليس إذا كان الإنسان أمينا نماما كان أمينا. ما هو مفاد السالبة المتصلة؟ سلب الاتصال والتعليق. إذا لماذا تسمى السالبة بالمتصلة مع أن مفادها هو سلب الاتصال؟ تعال إلى المنفصلة السالبة. المنفصلة السالبة ليس الإنسان إما أن يكون كاتبا وإما أن يكون شاعرا. المنفصلة السالبة تفيد ثبوت الانفصال أو سلب الانفصال؟ تفيد سلب الانفصال، سلب التعاند. إذن لماذا تسمى بالمنفصلة؟ من هنا وقع الكلام في هذا الأمر، وهو لماذا تسمى الحملية، لماذا تسمى السالبة بالحملية مع أن مفادها سلب الحمل، ولماذا تسمى المنفصلة السالبة بالمنفصلة مع أن مفادها سلب الانفصال، والمتصلة مفادها سلب الاتصال. قال الثالث إن القضية بجميع أقسامها سواء كانت حملية أو متصلة أو منفصلة تنقسم إلى موجبة وسالبة، لأن الحكم فيها إن كان بنسبة الحمل يعني ثبوت الحمل أو نسبة الاتصال والتعليق أو نسبة الانفصال فهي موجبة، وإن كانت بسلب الحمل زيد ليس بقائم سلبنا القيام عن زيد، أو سلب الاتصال سلبنا التعليق بين في قولنا إذا ليس إذا كان الإنسان نماما كان أمينا، سلبنا العلاقة بين الأمانة والنميمة، أو الانفصال فهي سالبة. وعلى هذا فليس من حق السالبة سواء كانت حملية أو متصلة أو منفصلة أن تسمى حملية. لماذا ليس من حقها أن تسمى حملية؟ لأن مفادها سلب الحمل. فليس من حق السالبة أن تسمى حملية أو أن تسمى متصلة أو أن تسمى منفصلة، لأنها أي السالبة سلب الحمل، سلب الاتصال، سلب الانفصال. إذن لماذا سميت السالبة بالحملية بالمتصلة بالمنفصلة؟ هنا أجوبة متعددة، أقتصر على جوابين. الجواب الأول أن يقال سميت السوالب، أي سوالب؟ الثلاث، المتصلة والمنفصلة والحملية. سميت بالحملية والمتصلة والمنفصلة باعتبار أن هناك نوع مشابهة بينها، أي بين السالبة وبين الموجبة، فسميت بالحملية تشبيها لها بالموجبة الحملية، وسميت السالبة بالمتصلة تشبيها لها بالقضية الموجبة المتصلة، وسميت السالبة بالمنفصلة لمشابهتها بالموجبة المنفصلة. أين الشبه يقع؟ مركز الشبه أين؟ مركز الشبه هو الأطراف. لما كانت الموجبات تشتمل على أطراف إما موضوع ومحمول في الحملية أو مقدم وتالي في الشرطية، المتصلة والمنفصلة، كذلك السوالب تشتمل على موضوع ومحمول وعلى مقدم وتالي. إذن نقطة الالتقاء بين القضايا السوالب وبين القضايا الموجبات أين؟ في الأطراف. أن الموجبات عبارة عن موضوع ومحمول ومقدم وتالي، كذلك السالبة عبارة عن موضوع ومحمول ومقدم وتالي. فنتيجة هذه المشابهة أطلق على السوالب بالحملية والمتصلة والمنفصلة لمشابهتها بالقضية الموجبة، وهذا ما أشار إليه المصنف. قال: ولكن تشبيها لها بالموجبة، ولكن تشبيهها، تشبيه من؟ السالبة لها بالموجبة سميت باسمها، المشابهة من حيث الأطراف. وإذا سمي الشيء من باب المشابهة يكون الإطلاق على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، يكون على نحو المجاز. واضح. سمي الرجل بالأسد لمشابهته بين لأن هناك عنصر مشابهة بين الرجل والأسد، وهو شجاعة، فإطلاق الأسد على الرجل يكون إطلاقا مجازيا. أيضا في المقام يكون الإطلاق إطلاقا مجازيا. الوجه الثاني، هناك وجه آخر يذكره المناطقة، تبرير آخر، ما هو؟ قالوا: لأن أجزاء السالبة تحمل استعداد وقبول الحمل والاتصال والانفصال. لاحظ معي، إذا قلنا زيد ليس بقائم، قضية حملية سالبة، زيد ليس بقائم، الآن هي قضية مفادها سلب الحمل، لكن لها استعداد أن يكون مفادها حمل، مفادها ثبوت الحمل. كيف؟ لو رفعنا أداة السلب. كذلك في القضية السالبة المتصلة، لو رفعنا أداة الاتصال لحققت معنى الاتصال، ولو رفعنا أداة السلب من الانفصال من المنفصلة لحققت معنى الانفصال. إذن تحمل استعدادا أن تكون حملية ومنفصلة ومتصلة عند رفع أدوات السلب. إذن بلحاظ أنها تحمل استعدادا وقبولا لأن تحقق معنى الحمل ومعنى الاتصال ومعنى الانفصال، سميت بالمتصلة والمنفصلة والحملية. هذا وجه آخر، وهناك وجوه أخرى لا داعي اختصارا للتطرق إليها. هذا تمام الكلام في تقسيم القضية. بقيت أهم نقطة في بحثنا، أجزاء القضية. وقبل أن نتطرق إلى أجزاء القضية، يحسن بنا أن نشير إلى أنه يمكن لنا أن نحول بعض القضايا الحملية إلى قضايا شرطية. مثال على ذلك، لاحظ معي عندما أقول الإنسان ضاحك، هذه القضية قضية حملية، ثبوت شيء لشيء، يمكن أن تحول إلى قضية شرطية بأن يقال كلما تحقق وجود إنسان فهو ضاحك، فعلى تقدير وجود الإنسان يجب أن يتحقق الضاحك. وهذا ما سوف يأتي التطرق إليه عندما ندخل في معنى القضية الحقيقية، أننا نرجعها إلى قضية شرطية. الكلام، ما هي أجزاء القضية؟ نحن عندنا قضايا شرطية وقضايا حملية، واتضح من طيات المبحث أن القضية الحملية لا بد أن تشتمل على موضوع ومحمول، والقضية الشرطية لا بد أن تشتمل على مقدم وعلى تالي، هذا لا ريب فيه. ولكن فقط أجزاء القضية الحملية الموضوع والمحمول، وأجزاء القضية الشرطية المقدم والتالي أم لا؟ الكلام أولا يقع في القضية الحملية، وثانيا يقع في القضية الشرطية. نأتي أولا إلى ما تتركب منه القضية الحملية. هنا نظريات متعددة في القضايا الحملية، تصل إلى 6 أو 5 نظريات. المشهور أن القضية الحملية تتركب من أجزاء 4: الموضوع، المحمول، النسبة بين المحمول والموضوع، والحكم. لاحظ معي، إذا قلنا الإنسان قائم، لو أردنا أن نضع هذه القضية تحت المجهر المنطقي، لا قلنا بأن هذه القضية عبارة عن الموضوع وهو الإنسان وهو المحكوم عليه، والمحمول وهو قائم وهو المحكوم به، حكمنا على زيد فهو المحكوم عليه، حكمنا على الإنسان بأنه قائم فالمحمول هو المحكوم به، حملنا القيام على زيد. والجزء الثالث النسبة، وهي الذي يربط، وهي التي تربط بين المحكوم به وبين المحكوم عليه. إذا لا بد من وجود نسبة بين المحمول والموضوع. ما الدليل على وجود النسبة؟ نقول لولا وجود النسبة لم يتحقق هذا المعنى وهو ثبوت القيام للإنسان. يعني لو كان عندنا معنى الإنسان لوحده ومعنى القيام لوحده، هل نستفيد أن الإنسان قائم؟ لا نستفيد. متى نستفيد أن الإنسان قائم؟ إذا ربطنا بين القيام وبين الإنسان، هذا الرابط يعبر عنه بالنسبة. إذن لولا وجود النسبة لم يتحقق معنى ثبوت القيام للإنسان، وإلا أصبحت مجموعة مفردات تصورية لا علاقة بعضها للبعض الآخر. إذن لابد من وجود نسبة بها يرتبط المحمول بالموضوع، فهي كالجسر يربط بين مفردتين. إذن الجزء الثالث ما هو؟ النسبة. الجزء الرابع هو الحكم. بعد أن نربط بين الموضوع وبين المحمول، هنا يأتي دور الحكم. وما هو الحكم؟ هو إيقاع تلك النسبة أو عدم وقوعها، التصديق بالنسبة أو عدم تصديقها. إذن كل قضية حملية موجبة لابد أن تشتمل على أربعة أجزاء: موضوع، محمول، نسبة حكمية، وحكم. هذه نظرية. نظرية أخرى ظاهر عبارة المصنف، بل صريح ذلك، أن القضية الحملية لازلنا في الموجبة، أن القضية الحملية الموجبة لها فقط ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو الموضوع، الجزء الثاني هو المحمول، الجزء الثالث هو النسبة. إذن أخرج الحكم. الحكم ليس من أجزاء القضية. القضية الحملية الموجبة لا تتحقق إلا بوجود موضوع وهو الإنسان، بوجود محمول وهو قائم، ونسبة تربط المحمول بالموضوع. إذن أين طار الحكم؟ بعضهم يقول النسبة الحكمية والحكم شيء واحد، سواء عبرت حكم عبرت نسبة حكمية فهي شيء واحد. ولكن استرجع ما قلنا في مباحث التصديق بأنه يوجد فرق بين الحكم والنسبة الحكمية، والدليل على الفرق ما هو؟ قد تتحقق نسبة حكمية ولا يتحقق. مثال في حالة الشك، في حالة إذا شككنا بسكن المريخ مسكوك مسكون بنحو الشك، هنا يوجد موضوع وهو المريخ، ويوجد محمول وهو مسكون، وتوجد نسبة أو لا توجد؟ توجد نسبة. قام الذهن بنسبة السكن إلى المريخ، لكن يوجد حكم وتصديق أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأننا قلنا ليس الشك من متعلقات التصديق. أنا أشك لا أنني أذعن بشيء، فقط متعلق التصديق قلنا اليقين والظن. الشك يخرج من أقسام التصديق. إذن هنا وجدت نسبة لكن لم يوجد معها حكم، وهذا دليل على أن هناك مغايرة بين النسبة وبين الحكم. إذن قول المصنف أن القضية تتركب من ثلاثة أجزاء: موضوع، محمول، نسبة. أين الحكم؟ مع أنك إذا لاحظت الجزء الأول هناك ماذا قال؟ قال التصديق عبارة عن موضوع ومحمول ونسبة وحكم، والحكم هو التصديق. هذا في الجزء الأول قال في مبحث التصديق. إذن أين الحكم؟ من هذا البحث الذي قلت هل أدخل فيه أو لا أدخل فيه، وهو طويل، فالأحسن أننا لا ندخل فيها. أجزاء القضية، أعلق تعليقات سريعة. قلنا أن كل قضية لها طرفان ونسبة، وعليه ففي كل قضية ثلاثة أجزاء. ففي الحملية الطرف الأول أو الجزء الأول المحكوم عليه وهو الموضوع، ويسمى موضوعا لأنه وضع ليحكم عليه، ويسمى في كلمات الأصوليين عقد الوضع. الطرف الثاني هو المحكوم به ويسمى محمولا، لأنه جعل ليحمل على موضوعه ويسمى بعقد الحمل. فالعقد على نحوين: عقد وضع وهو الموضوع، وعقد حمل وهو المحمول. والنسبة وهي والنسبة والدال عليها يسمى رابطة. إذن أين الحكم؟ قد يقال بأن الحكم ليس من شؤون القضية، ليس له دخل. نحن الآن نريد أن نتكلم أن القضية بأي شيء تتركب، من أي شيء تتركب، ما هي أجزاؤها. الحكم بمعنى التصديق هذا خارج عن حدود القضية. لو وضعنا القضية تحت المجهر لم نجد إلا عبارة عن موضوع ومحمول ونسبة. وأما الحكم بمعنى إيقاع النسبة أو بمعنى الإذعان بوقوع النسبة فهذا من شؤون فهذا هو التصديق. فليس التصديق إلا الحكم. والتصديق متى يأتي؟ بعد القضية أو قبل القضية؟ أحسنتم، بعد القضية. أولا تنعقد تتحقق القضية، بعد ذلك يأتي الحكم والتصديق بوقوع النسبة أو عدم وقوعها. نحن الكلام أن القضية متى تنعقد، بأي شيء تتحقق، نقول تحققها مرهون بأمور ثلاثة: موضوع، محمول، نسبة. أين الحكم؟ نقول هذا الحكم يأتي بعد القضية، يأتي بعد القضية. الحكم هو التصديق والتصديق بعد القضية. هناك في مبحث التصديق عندما قال المصنف التصديق عبارة عن موضوع ومحمول ونسبة، وقلنا هذه مقدمات، والتصديق حقيقته أنه الحكم. هناك كان يتكلم عن الحكم لأنه في مقام بيان حقيقة التصديق، أما هنا نحن في مقام بيان حقيقة التصديق أو حقيقة القضية. حقيقة القضية وليست القضية إلا الموضوع والمحمول والنسبة. وأما التصديق وهو نفس الحكم فهذا خارج عن أجزاء القضية. بل هناك طبعا نظريات متعددة. قلت هناك من يرى أن القضية الحملية الموجبة فقط عبارة عن ثلاثة أجزاء: الموضوع والمحمول والحكم، والنسبة هي التي خارج عن القضية. وهذه نظرية السيد العلامة الطباطبائي: موضوع، محمول، حكم، أين النسبة؟ يقول هذه النسبة شرط لتحقق القضية وليست داخلة في القضية. حتى يتحقق الحكم لا بد من تحقق النسبة، فالنسبة الحكمية من شروط حكم وليست داخلة في حقيقة القضية. هذه نظرية. وهناك نظرية أيضا أخرى أن القضية فقط عبارة عن موضوع ومحمول، وهذه خاصة بالقضية السالبة. ولهذا قلت أن هذا البحث بحث معقد، بحث طويل، فيه آراء متعددة، نوكل ذلك إلى مظانه. المهم أن تتضح عندنا عبارة الكتاب إن شاء الله. في دورة غير المنطق نتعرض إلى ذلك تفصيلا إذا وفقنا. وأما الشرطية فالطرف الأول يسمى مقدما، والطرف الثاني يسمى تاليا، والدال على النسبة يسمى رابطا. طبعا قالوا بأن الرابط إن ذكر في القضية تكون القضية ثلاثية. يقال الإنسان هو قائم، لكن في اللغة العربية لا يذكر، لا يذكر الرابط، لا يقال الإنسان هو قائم، إنما يكون مقدرا مضمرا، يقال الإنسان قائم، بخلاف اللغة الفارسية يجب أن يذكر الرابط. قال: وليس من حق أطراف المنفصلة أن تسمى مقدما وتالي. يقول: لماذا المنفصلة لا يقال مقدم وتالي؟ لأنه لا فرق، جعلت المقدم تاليا، جعلت التالي مقدم، فالمعنى واحد. مثلا العدد إما أن يكون فردا وإما أن يكون زوجا، تستطيع أن تقول العدد إما زوج وإما فرد، فلم يفرق الأمر، فالأمر سيان، لأنها غير متميزة بالطبع كالمتصلة. فإن لك أن تجعل أيا شئت منها، أي من الأطراف، مقدما وتاليا، ولا يتفاوت المعنى فيها، ولكن إنما سميت بذلك، أي بالمقدم والتالي، فعلى نحو العطف على المتصلة تبعا لها، كما سميت السالبة باسم الموجبة الحملية أو المتصلة أو المنفصلة. هذا تمام الكلام وبحث أجزاء القضية. قلت أنه بحث طويل، وهناك من يرى أن القضية الحملية ليست إلا موضوع ومحمول، من دون نسبة ومن دون حكم، كما إذا قلنا حاتم كريم، هنا لا نحتاج إلى نسبة، بمجرد أن نتصور حاتم ينتقل ذهننا إلى الكرم، لا نحتاج أن نقوم بعملية النسبة. وهذا معنى نظرية تداعي المعاني، تصور أحد المعنيين يستدعي تصور المعنى الآخر، تفصيل ذلك في محله يأتي الكلام في بقية أقسام القضية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.